أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد ذكرنا أن الماتن رحمة الله عليه تعرض في الأمر الأول من أمور مقدمته إلى نقاط أربعة. النقطة الأولى كانت عن موضوع العلم بشكل عام، والنقطة الثانية تعرض فيها إلى حقيقة كل علم وما تتمايز به العلوم عن بعضها البعض، وأثبت هناك أنه تمايز العلوم إنما هو بالأغراض لا بالموضوعات. ووصل بنا الكلام إلى النقطة الثالثة من النقاط التي تعرض إليها الماتن في هذا الأمر الأول من أمور المقدمة، وعليكم السلام ورحمة الله. وهذه النقطة تصدى فيها الماتن لبيان موضوع علم الأصول، لأننا ذكرنا فيما سبق أنه إنما تكلم عن موضوع العلم بشكل عام حتى يمكنه الكلام عن موضوع علم الأصول بشكل خاص، لأن معرفة المقيد متوقفة على معرفة المطلق. ولكن قبل أن يشرع في بيان موضوع علم الأصول بشكل خاص، قدم مقدمة صغيرة، وهي أن الجهل بتفصيل موضوع العلم والجهل بعنوانه الخاص واسمه المخصوص لا يضر بموضوعيته، لا يضر بموضوعيته. وهذا أمر ينبغي أن يكون واضحا بناء على ما تقدم من الماتن فيما سبق، لأنه بعد أن قام البرهان المنطقي على لابدية وجود موضوع لكل علم، بعد أن بيّن الماتن أن حقيقة كل علم هي المسائل المتشتتة التي تشترك يجمعها اشتراكها في أثر واحد، وبيّن أن وحدة الأثر تكشف إنا عن وجود موضوع كلي جامع بين موضوعات المسائل، فبعد هذا كله لابد أن ندعنا بوجود هذا الموضوع الكلي الجامع بين موضوعات المسائل وتحققه، سواء علمنا بتفصيله، علمنا باسمه الخاص وعنوانه المخصوص، أو لم نعلم بذلك. يعني المسألة أيها الإخوة أشبه ما تكون بمسألة إيماننا واعتقادنا بوجود الله عز وجل. فبعد أن قام البرهان المنطقي على وجوده سبحانه وتعالى، ندعن بوجوده ونسلم بوجوده ونصدق بوجوده، وإن لم نحط به علما وإنما نشير إليه إجمالا من خلال بعض العناوين العامة الدالة عليه من قبيل واجب الوجود ونحو ذلك. فإذا خلاصة الكلام في هذه المقدمة التي ذكرها الماتن قبل بيان موضوع علم الأصول، خلاصة الكلام أن الجهل بتفصيل موضوع العلم، الجهل بعنوانه الخاص به المخصوص، غير ضائر بموضوعيته، لأنه بعد أن كانت مسائل العلم تشترك في أثر واحد، وهذا الأثر الواحد يكشف إنا عن وجود موضوع جامع بين موضوعات المسائل، فلا بد من الإدعان بوجود هذا الموضوع وإن لم نعلم تفصيله. نعم، لو كان تمايز العلوم بالموضوعات لا بالأغراض لكان الجهل بتفصيل الموضوع ضائرا عند ذلك، لو كان تمايز العلوم بالموضوعات. لماذا؟ لأن تمايز مسائل العلم بالموضوع ليس من شؤون ثبوته الواقعي النفس أمره، وإنما تمايز العلم بالموضوع هو من شؤون عالم الإثبات لا عالم الثبوت. يعني لابد أن يتميز الموضوع عندنا أولا وبالذات،
وأن نعلم بالموضوع تفصيلا، بعد ذلك نستطيع أن نميز مسائل العلم من خلال هذا الموضوع. فلو كانت تمايز العلوم بالموضوع لما كفت المعرفة الإجمالية للموضوع، ولكنا بحاجة إلى ماذا؟ إلى معرفته تفصيلا وباسمه الخاص وبعنوانه المخصوص، لأن تمييز مسائل العلم من خلاله فرع تميزه في حد ذاته في عالم الإثبات وفي مقام الإثبات، وهذا لا يتحقق ولا يحصل إلا من خلال المعرفة التفصيلية بالموضوع. من باب المثال، موضوع علم النحو، لا أستطيع أن أقول لك، طبعا أستطيع أن أقول لك موضوع علم النحو هو الكل الجامع بين موضوعات المسائل، فتعرف الموضوع إجمالا من دون أن تعرف تفصيلا. ولكن إذا أردت أن تميز مسائل علم النحو عن مسائل بقية العلوم من خلال الموضوع، هذه المعرفة الإجمالية لا تكفيك، بل تحتاج أن تعرف موضوع علم النحو بشكل تفصيلي وباسمه الخاص وعنوانه المخصوص. تحتاج أن تعرف أن موضوع علم النحو هو الكلمة العربية، عند ذلك تستطيع أن تميز ماذا؟ مسائل علم النحو عن مسائل بقية العلوم من خلال هذا الموضوع. فلو كان تمايز العلوم بالموضوعات، نعم، لكان الجهل بتفصيل الموضوع ضائرا، لكانت المعرفة الإجمالية بالموضوع غير كافية، ولاحتجنا إلى معرفة الموضوع باسمه الخاص وبعنوانه المخصوص. ولكن قد عرفتم من الماثل أنه لا يرى أن تمايز العلوم بل لذلك يكتفي بالمعرفة الإجمالية للموضوع، والمعرفة الإجمالية به غير ضائرة بموضوعيته. نعم، هي تضر بتمييز مسائل هذا العلم عن مسائل بقية العلوم من خلال الموضوع، ولكن الماثل لا يرى أن التمايز بالموضوعات بل بالأغراض. خذ، لماذا تعرض الماثل إلى هذه الفائدة قبل أن يبين موضوع علم الأصول بالخصوص؟ وعليكم السلام ورحمة الله. أقول الماثل تعرض إلى هذه الفائدة، لعل تعرض الماثل إلى هذه الفائدة قبل تعرضه لبيان موضوع علم الأصول، لأجل أن يدفع عن نفسه إشكالا يمكن أن يرد عليه فيما يأتي. لأنه فيما يأتي سيتعرض الماتن لبيان موضوع علم الأصول، سينكر أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بما هي أدلة كما ذهب إليه المشهور، وسينكر أنه الأدلة الأربعة بما هي كما ذهب إليه صاحب الفصول، ولكنه سيبين موضوع علم الأصول بشكل إجمالي من دون أن يبين اسمه الخاص وعنوانه المخصوص، لأنه لا يرى نفسه ملزما بذلك بعد أن لم يكن تمايز العلوم عنده بالموضوع. فهذه المقدمة كأنها تدفع عن الماتن إشكالا يمكن أن يأتي عليه فيما بعد، أنه أيها الماتن أنت أنكرت كون الموضوع الأدلة بما هي أدلة كما عليه المشهور، والأدلة بما هي كما على صاحب الفصول، لكنك لم تبين لنا هذا الموضوع تفصيلا، بل بينته بنحو إجمالي، فقلت هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائل علم الأصول، ولم تبينه بشكل مفصل. الماتن من خلال هذه المقدمة يكون قد أجاب عن هذا الإشكال قبل وروده، أني لا أرى نفسي ملزما بماذا؟ ببيان الموضوع بشكل تفصيلي، لأن هذا الموضوع قام البرهان المنطقي على وجوده، وأما معرفة تفصيله فلا حاجة إليها بعد أن لم يكن التمايز العلوم من خلاله. نعم نعم، ننتزع الجامع بين موضوعات المسائل، وإن شاء الله سنتعرض لبيان هذا الجامع بين الموضوعات في الأبحاث اللاحقة، فلنطبق هذا القدر. قال: ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم بين عارضتين وهو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل. يا أخوان لاحظوا، مرت معنا تعبيرات ثلاثة عن موضوع العلم. أهل المعقول يعني المناطق والفلاسفة عرفوه بأنه الذي يبحث فيه أي في العلم عن عوارضه الذاتية، والمشهور والماثل تبنوا هذا التعريف بقطع النظر عن الاختلاف الذي وقع بينهم في تفسير ذاتية العرب، ولكنهم تبنوا هذا التعريف. الماثل أوضح تعريف أهل المعقول من خلال قوله: موضوع كل علم هو نفس مسائله عينا وما يتحد معها خارجا، وإن غايرها مفهوما تغاير الكل ومصادقه والطبيعي وأفراده. ثم الآن جاء بعبارة أخرى تؤدي نفس المعنى، وأن موضوع العلم هو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل. قال: ربما لا يكون لموضوع العلم وهو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل عنوان خاص واسم مخصوص، يعني نجهل بتفصيله، فيصح أن يعبر بكل ما دل عليه ولو ماذا إجمالا، بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيته أصلا. نعم، المعرفة التفصيلية به لها دخالة في ماذا؟ في كونه مميزا لمسائل العلم عن مسائل بقية العلوم. ولكن الماتن لا يلتزم أن التمييز بالموضوعات، بل يلتزم أن التمييز إنما هو بالأغراض. بعد هذه المقدمة شرع الماتن في بيان موضوع علم الأصول، ولاحظوا كيف أنه بينه بيانا إجماليا ولم يذكر اسمه الخاص وعنوانه المخصوص. قال: وقد انقدح بذلك. انقدح بذلك يعني بماذا؟ يعني انقدح بما تقدم، أولا من أن حقيقة كل علم هي المسائل المتشتتة التي يجمعها اشتراكها في غرض واحد، ثانيا أن وحدة الغرض تكشف لا محالة إنا عن وجود موضوع كلي جامع بين موضوعات المسائل. من خلال هذين الأمرين انقدح أن موضوع علم الأصول هو ماذا؟ هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله على موضوعات مسائله المتشتتة. إلى بيان إجمالي لموضوع علم الأصول. لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة كما ذهب إليه المشهور، أو لا أقل كما هو ظاهر عبارة المشهور، بل ولا بما هي هي كما ذهب إليه صاحب الفصول مخالفا للمشهور. والآن سنتعرض إلى تفصيل هذه المطالب. ضرورة أن البحث في غير واحد من مسائله المهمة ليس عن عوارضها. الآن نتعرض إلى شرح المطلب وبيان المطلب، بعد ذلك نعود إلى تطبيق عبارة من جديد. قبل أن أتعرض إلى بيان وتوضيح هذا المطلب أيها الإخوة، أحب أن أشير إلى فائدة مهمة ولها دخل في بيان وتوضيح هذا المطلب. من الأمور المتفق عليها بين العلماء أن مسائل العلم أي علم كان لا بد أن تكون من الهلية المرتبة لموضوع العلم. وأنتم تعرفون الفرق بين الهلية المرتبة والهلية البسيطة. الهلية المرتبة إثبات شيء بشيء، الحائط أبيض. الهلية البسيطة إثبات الشيء، الحائط موجود. فمما اتفق عليه العلماء أن كل علم من العلوم، مسائل أي علم من العلوم، لابد أن تكون من الهلية المرتبة لموضوعه. يعني البحث في العلم يقع عن ماذا؟ يقع عن عوارض الموضوع وأحوال الموضوع، ولا يبحث في العلم أيها الإخوة عن الهلية البسيطة للموضوع. يعني لا يبحث في العلم عن أصل وجود وتحقق الموضوع، والبحث عن أصل وجود وتحقق الموضوع لا يكون من مسائل العلم، بل يكون من مبادئه التصديقية. ثبوت وتحقق الموضوع يكون من مبادئ العلم التصديقية التي ماذا؟ التي تطلب من علم آخر يكون أعلى رتبة من العلم الذي نبحث فيه. تطلب من علم آخر يكون أسبق وأعلى رتبة من العلم الذي نبحث فيه. ما هو الوجه في ذلك؟ ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أيها الإخوة أنه بما أن العلم يتكفل البحث عن أحوال وعوارض الموضوع، يعني عن الهلية المركبة للموضوع. الهلية المركبة للموضوع يعني ماذا؟ البحث عن أحوال وعوارض الموضوع، إثبات شيء للموضوع، إثبات شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له في مرحلة سابقة. أنا لا يصح لي أن أبحث أن الحائط أبيض أو ليس بأبيض، إلا إذا كان قد ثبت عندي في مرحلة سابقة أن الحائط موجود. فبعد ثبوت وجود الحائط في مرتبة سابقة، عند ذلك أستطيع أن أبحث عن أحوال الحائط وعوارض الحائط. لذلك من الطبيعي بما أن العلم يتكفل البحث عن أحوال وعوارض الموضوع، فمعنى ذلك أن كل علم من العلوم يفترض أن موضوعه قد تحقق في مرتبة سابقة وفي مرحلة سابقة. فلو أردنا أن نبحث في هذا العلم عن الهنية البسيطة للموضوع وعن أصل وجود الموضوع، يلزم من ذلك الدور الباطل، لأن كل مسائل العلم وعليكم السلام ورحمة الله، كل مسائل العلم التي يبحث فيها عن أحوال وعوارض الموضوع تفترض تحقق العلم، تفترض تحقق الموضوع في مرحلة سابقة. وإذا بحثنا عن الهلية البسيطة للموضوع في العلم، فهذا يعني أن الموضوع ليس متحققا في مرحلة سابقة، وأنه يحتاج إلى إثبات وجوده في نفس هذا العلم، فيلزم الدور باطل. لذلك أيها الأخوة، البحث عن أصل وجود وتحقق الموضوع يكون من المبادئ التطبيقية للعلم، ولا يطلب من نفس العلم الذي يكون هذا الموضوع موضوعا له، بل يطلب من علم آخر أعلى رتبة وأكثر رتبة من العلم الذي يكون هذا الموضوع موضوعا له. نعم. فعلا
نفس العلم كان مقسم بأول مرحلة إثبات الموضوع، مرحلة ثانية إثبات مسائل وأحوال الموضوع.
نعم.
كيف يصير هذا؟
نعم.
يعني أشبه في
علم الأمر قد يعني أصل الموضوع. إثبات أصل الموضوع هو من العلم.
ومن ثم المرحلة.
هو إذا كان إثبات أصل الموضوع من العلم، نقول كون هذا العلم، كون هذا الموضوع موضوعا لهذا العلم، يفترض أن هذا الموضوع قد أثبت في مرحلة سابقة. فإثباته في مرحلة هذا العلم يلزم منه الخلف. أما أن تقول لا، أنا أثبت الموضوع ولكن لا أعد هذا الإثبات من مسائل نفس العلم، وإنما أعتبره خارجا عن العلم، أجعله مقدم أو مشكل، هذا شيء آخر. وإن نفس مولانا أن نفس مسائل العلم، كل علم يفترض أن موضوعه ثابت في مرتبة سابقة، فإذا جعلنا إثبات الموضوع من مسائل العلم لم يعد الموضوع مثبتا في مرحلة سابقة على هذا العلم. هذا قلته ما افترضنا
على
طبعاً. لا بد من الكلام الموضوع. نعم طبعا الكلام مقتنع على هذا طبعا. خب اذا صرحت لانه من الامور التي تورد على علم الفلسفه، انه من امهات المسائل الفلسفيه اصاله الوجود. تعرفوا ان الفلسفه موضوعها هو الوجود بما هو وجود، او فلنقل مطلق الوجود. مطلق الوجود، ومطلق الوجود ينقسم إلى قسمين: الوجود المطلق والوجود المقيد. الفرق بين مطلق الوجود اللي هو مطلق من كل قيد حتى من قيد الإطلاق، وفرق بين الوجود المطلق اللي هو الوجود المقيد بكونه مطلقا اللي هو وجود الله عز وجل. قالوا أن الوجود، أن مطلق الوجود ينقسم إلى الوجود المطلق اللي هو منحصر بوجود الباري عز وجل، وإلى الوجودات المقيدة من جوانب وأعراض اللي تعرضوا إلى منها. ثم بحثوا عن أصالة مطلق الوجود، وأثبتوا أن مطلق الوجود أصيل وهو سارد في جميع الموجودات. بعد أن أثبتوا أصالة الوجود، بحثوا عن وحدة الوجود. الإشكال الذي يورد عليهم أن البحث عن أصالة الوجود هو بحث عن الهلية البسيطة لموضوع الفلسفة، يعني إثبات لتحقق موضوع الفلسفة خارجا. والبحث عن موضوع العلم لا يكون من مسائل العلم، بل من المبادئ التصديقية للعلم. لذلك جملة من فليس قالوا بأن هذه المسألة لا ينبغي أن تكون من مسائل علم الفلسفة، وإنما من مبادئ التصديقية. لأنه إذا ثبت أن مطلق الوجود ليس أصيلا، فعند ذلك تصير الفلسفة من العلوم التي لا موضوع لها، يعني محمولات المسائل محمولة على أمر خيالي لا واقع له ولا تحقق له خارجا. على كل حال،
يمكن عشان
هيك
بيرجعوا
بأنه
هي بسيطة لمطلق الوجود مسألة وجدانية لا تبحث في علم الفلسفة ولا في كلام.
أي وجدان هذا ومسألة أصالة الوجود مولانا موضع خلاف وبين الفلاسفة أنفسهم، فضلا عن الفلاسفة والمتكلمين. إيش بيحاطه
الوجود
المتوسط؟
لا، أصالة الوجود
يجيبون عن هذا الإشكال لا بهذا الجواب، أنه
مسألة أصالة الوجود مسألة بديهية، لو كانت بديهية لما استدلوا عليها بهذه الاستدلالات المعقدة ولما وقع الخلاف بينهم فيها، وإنما يجيبون بجواب البعض، يعني يجيبون بأن الفلسفة موضوع العلم وإن كان يطلق في علم أعلى وأسبق، ولكن الفلسفة هي أعلى العلوم وأسبق العلوم رتبة، لذلك لا بد من بحث موضوعها فيها، إذ لا علم أعلى من الفلسفة وأسبق منها رتبة. البعض يجيب بهذا الجواب. على كل حال
لأن المفرد الوجود نحطه بطريق ليه بسيطة
بهالمعنى،
مش بحمل
الأصالة،
يعني بحمل نفس التحقق،
يعني فلذلك قلنا هذه هلية بسيطة لموضوع الفلسفة، أصالة الوجود بل هلية بسيطة لموضوع الفلسفة، موضوعها مطلق الوجود، نحن نبحث عن أصالته، يعني عن من أن له عينية وواقعية، إذا معنى على كل حال نخرج من الفلسفة ونرجع إلى الوصول. إذا اتضحت هذه الفائدة عند ذلك نستطيع أن نوضح المطر الذي تعرض إلى المثل. المشهور أيها الإخوة قالوا بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، يعني الكتاب والسنة والإجماع والعقل. وظاهر عبارة المشهور أن هذه الأدلة الأربعة هي موضوع لعلم الأصول بما هي أدلة، ومن حيث كونها أدلة في الفقه، بما هي أدلة ومن حيث كونها أدلة في الفقه، يعني وصف الدليلية أخذ قيدا في موضوعيتها لعلم الأصول. الكتاب موضوع لعلم الأصول، يعني ليس الكتاب بما هو كتاب موضوع لعلم الأصول، بل الكتاب بما هو دليل في الفقه وبصفة كونه دليلا في الفقه موضوع لعلم الأصول. وكذلك السنة بما هي دليل في الفقه موضوع لعلم الأصول، وكذلك الإجماع، وكذلك العقل. هذا هو الظاهر من عبارة المشهور. وبما أن هذا هو الظاهر من عبارتهم، فإنه يلزم على تعريفهم موضوع علم الأصول بأنه الأدلة الأربعة بما هي أدلة ومن حيث هي أدلة، يلزم أن يخرج الكثير من مهمات المسائل الأصولية عن علم الأصول، وأن يكون البحث في هذه المسائل بحثاً استقراضيا. لماذا؟ لأن الكثير من المسائل الأصولية يبحث فيها عن دليلية الشيء. يعني مثلا في مبحث خبر الواحد نقول هل خبر الواحد حجة في الفقه أو ليس حجة في الفقه، فنبحث في مبحث خبر الواحد عن ماذا؟ عن حجية خبر الواحد في الفقه. يعني عن حجيته، يعني عن دليليته، هل يصلح دليلا في الفقه أو لا يصلح دليلا في الفقه. وإذا كان البحث في هذه المسائل عن حجية خبر الواحد ودليلية خبر الواحد، فإنه عند ذلك سيكون هذا البحث بحثا عن الهلية البسيطة لموضوع علم الأصول. لماذا؟ لأن الدليلية بحسب ظاهر عبارة المشهور هي جزء الموضوع، والبحث عن ثبوت جزء الموضوع هو بحث عن وجود الموضوع وتحقق الموضوع. موضوع علم الأصول عندهم ليس مطلق الكتاب، وإنما الكتاب الحجة، الكتاب بما هو دليله، أخذت الحجية جزءا من موضوع، من الحجية دخيلة في موضوعية الكتاب وهي جزء من الموضوع. كذلك الحجية والدليلية دخيلة في ماذا؟ في موضوعية السنة وهي جزء الموضوع. فإذا كان البحث في مبحث حجية ظواهر الكتاب عن دليلية الكتاب، فإنه سيكون هذا البحث بحثا عن ثبوت الموضوع وتحقق
متصل، لأن البحث عن ثبوت وتحقق جزء الموضوع هو بحث عن ثبوت وتحقق الموضوع، وبالتالي يكون بحثا عن الهدية البسيطة لموضوع العلم. كذلك في مبحث فجية خبر الواحد، البحث عن دليلية خبر الواحد في الفقه هو بحث عن جزء الموضوع، وبالتالي يكون بحثا عن الهدية البسيطة لموضوع العلم. وقد عرفتم من خلال المقدمة التي قدمناها أن البحث عن الهلية البسيطة لموضوع العلم لا يكون ماذا؟ لا يكون أبدا من مسائل العلم بل من مبادئ التطبيقية. فيلزم أن تكون هذه الأبحاث التي هي من مهمات مباحث علم الأصول كالبحث عن حجية ظواهر الكتاب والبحث عن حجية خبر الواحد، يلزم أن تكون هذه المباحث مباحث استطراضية وليست من مسائل علم الأصول، مع أنه لا يمكن الالتزام بذلك، هي من مسائله بل هي من مهمات مسائله. هذا هو الإشكال الذي يرد على المشهور. بعد أن جعلوا الدليليتان جزء الموضوع، بعد أن جعلوا الأدلة الأربعة موضوعا لعلم الأصول بما هي أدلة، صار البحث عن دليلية الكتاب في مبحث حجية ظواهر الكتاب أو عن دليلية السنة في مبحث حجية خبر الواحد صار بحثا عن الهلية البسيطة للموضوع، ويلزم من ذلك استطراضية هذه الأبحاث مع أنه لا يلتزم بجانب. اتضح الإشكال على المشهور أيها الأخوة. صاحب الفصول لأجل الفرار من هذا الإشكال عدل، أو فلنقل عدل في تعريف المشهور لموضوع علم الأصول، فجعل موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة، ولكن لا بما هي أدلة في الفقه بل بما هي، يعني جعل موضوع علم الأصول ذات الأدلة، لا الأدلة من حيث كونها أدلة. وإنما أحسن يعني لاحظ الأدلة بما هي وبقطع النظر عن وصف دليليتها، وقال ذات الأدلة موضوع علم الأصول، موضوع علم الأصول الكتاب، لكن لا بما هو دليل في الفقه بل بما هو كتاب. السنة ولكن لا بما هي دليل في الفقه بل بما هي سنة. وهذا وبهذا التعبير يندفع المحذور الذي أوردناه، لأنه عند ذلك يصير البحث عن حجية الكتاب في مبحث حجية ظواهر الكتاب بحثا عن الهلية المركبة للموضوع، لأن الموضوع هو ذات الكتاب لا الكتاب بما هو دليل. وكذلك يصير البحث في عن حجية عن دليلية السنة في مبحث حجية خبر الواحد يصير بحثا عن الهلية المركبة للموضوع، لأن موضوع علم الأصول هو السنة لا بما هي دليل بل بما هي سنة. فيكون البحث عند ذلك بحثا عن أحوال الكتاب وأحوال السنة، عن عوارض الكتاب وعوارض السنة، بحثا عن الهلية المركبة للكتاب والهلية المركبة للسنة. وبالتالي لا يلزم محذور ماذا؟ استطراضية هذه المسائل وخروجها عن مسائل علم الأصول. بهذه الطريقة تفصى صاحب الفصول من الإشكال الذي أورد على تعريف المشهور لموضوع علم الأصول، تفصى بهذه الطريقة عن هذا الإشكال، والتزم بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، لكن بما هي لا بما هي أدلة. أما صاحب الكفاية رحمة الله عليه،
صاحب الأصول الشيخ مغفر أشكال على الإشكال فصل الأدلة الأربعة
هذا تقدم في أصول الفقه فلا نتعرض إليه هنا. الذي يهمنا هو ما ذهب إليه صاحب الكفاية. صاحب الكفاية لم يرقب هذه المحاولة للفرار من المحظور من قبل صاحب الفصول، فالتزم ببطلان تعريف المشهور وتعريف صاحب الفصول كليهما لموضوع علم الأصول، يعني التزم ببطلان كلا التعريفين. لم يرفض أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بما هي أدلة كما ذهب إليه المشهور، ولا بما هي كما ذهب إليه صاحب الفصول. لماذا لم يرفض كلا التعريفين؟ ولذلك التزم بما بنى عليه هو من أن موضوع الأصول هو الكلي المطبق على موضوعات المسائل وليس خصوص الأدلة الأربعة، لا بما هي أدلة ولا بما هي. خب لماذا لم يرتضي هذين التعريفين؟ صاحب الكفاية قال هكذا: أنتم قلتم بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل، غاية ما في الأمر المشهور جعلوها بما هي أدلة موضوعا لعلم الأصول، صاحب الأصول جعلها بما هي موضوع علم الأصول. ونحن نقول: ما هو مرادكم من السنة في قولكم الكتاب والسنة والإجماع والعقل؟ لا يخلو أن يكون مرادكم من السنة أحد أمرين لا ثالث لهما: إما أن تريد من السنة قول المعصوم وفعله وتقريره كما هو المصطلح في لفظ السنة لدى علماء الأصول، علماء الأصول إذا أطلقوا لفظ السنة يريدون من السنة قول المعصوم أو فعل المعصوم أو تقرير المعصوم، فإما أن تريد من السنة قول المعصوم أو فعله، قول المعصوم وفعله وتقريره كما هو المصطلح لدى علماء الأصول في ذلك، وإما أن تريد من السنة السنة بالمعنى الأعم الشامل لقول المعصوم وفعله وتقريره وللخبر الحاكي عن قول المعصوم وفعله وتقريره، الخبر الكاشف والحاكي عن قول المعصوم وفعله وتقريره. لأنه كما تعرفون أيها الإخوة، تقدم معنا في علم المنطق وتخرر في علم الفلسفة أن الشيء، كل شيء من الأشياء له أربع وجودات: وجود عيني خارجي، ووجود ذهني، ووجود لفظي، ووجود كتبي. المصطلح لدى علماء الأصول في لفظ السنة هو أنها فعل المعصوم، قول المعصوم وفعله وتقريره. قول المعصوم وفعله وتقريره هو الوجود الخارجي للسنة. اتباع السنة، اتباع السنة يعني إطاعة قول المعصوم واتباع فعله، هذا معنى اتباع السنة. فالسنة وجودها الخارجي هو قول المعصوم وفعله وتقريره، ولها وجود ذهني وهو العلم بذلك، لها وجود لفظي وهو الخبر الحاكي والكاشف عن قول المعصوم وفعله وتقريره، ولها وجود كتبي وهو الخبر المدون في الكتب. واضح الكلام؟ فإذا الماتن قال للمشهور ولصاحب الأصول: ما هو مرادكم من السنة؟ لا يخلو، إما السنة تريدون منها المصطلح لدى علماء الأصول وهو قول المعصوم وفعله وتقريره، أو تريدون السنة بالمعنى الأعم الشامل لقول المعصوم وفعله وتقريره وللخبر الحاكي عن قول المعصوم وفعله وتقريره لفظا أو كتبا. واضح الكلام إلى هنا؟ أما إذا أردتم من السنة ما هو المصطلح فيها، أي قول المعصوم وفعله وتقريره، قول المعصوم وفعله وتقريره، فإنه يرد عليكم أيها المشهور ويا صاحب الفصول، يرد عليكم أن البحث في كثير من مباحث علم الأصول لا يكون بحثا عن موضوع علم الأصول، محمولات المسائل في كثير من مسائل علم الأصول تكون عوارض غريبة عن موضوع علم الأصول. مثلا نحن في مبحث حجية خبر واحد عن ماذا نبحث؟ صحيح نبحث عن الهلية المركبة لخبر الواحد، هل خبر الواحد حجة أم لا على مبنى صاحب الفصول، ولكن الحجية تعرض للخبر والخبر ليس سنة. بناء على المصطلح الأول كلامنا الآن، الخبر حاكم عن السنة، كاشف عن السنة، موضوع علم الأصول هو السنة، ولكن في علم الأصول نبحث عن أحوال وعوارض الخبر، وليس الخبر سنة بل حاكيا، بل هو حاكم عن السنة، فإسناد هذه الأحوال والعوارض إلى السنة يكون إسنادا بالمجاز وبالعناية وبالمسامحة، ونحن اشترطنا أن تكون المحمولات عوارض، يعني إسناد ذاتية لموضوع العلم، يعني إسنادها لموضوع العلم إسناد حقيقي، عروضها لموضوع العلم عروض حقيقي بلا واسطة في العروض. مع أنه إذا أردتم من السنة قول المعصوم وفعله وتقريره، فإنه عند ذلك تكون عروض، يكون عروض الحجية على السنة بواسطة الخبر، ويكون الخبر واسطة عروضية، وبالتالي لا تعود السنة موضوعا لعلم الأصول، أو لا تعود مسألة حجية الخبر من مسائل علم الأصول، وأنتم لا تلتزمون بذلك. فإذا الإشكال الذي يرد على المشهور وعلى صاحب الفصول، إذا أرادوا من السنة قول المعصوم وفعله وتقريره، الإشكال الذي يرد عليهم أنه محمولات كثير من المسائل الأصولية تصير عوارض غريبة عن موضوع علم الأصول. مثلنا بخبر واحد، وكذلك في باب التعارض أيها الأخوة، في باب تعارض الأدلة، التعادل والتراجيح. نحن بالواقع عن ماذا نبحث في التعادل والتراجيح؟ غالب مباحث التعادل والتراجيح نبحث فيها أنه عند التعادل أو عند التراجح أي الخبرين يكون حجة، أي الخبرين يكون حجة. فإذا في غالب مسائل التعادل والتراجيح يكون البحث عن حجية أي من الخبرين عند التعادل والتراجح. فحقيقة البحث في بحث التعادل هو بحث عن حجية الخبر، وقد عرفتم أن البحث عن حجية الخبر لا يكون بحثا عن السنة، لأن الخبر حاكٍ عن السنة وليس متحدا مصداقا مع السنة بناء على المصطلح الأول في السنة، ليس متحدا مصداقا مع السنة حتى يكون البحث عن حجية الخبر بحثا عن حجية السنة. هذا هو إشكال صاحب الكفاية على ماذا؟ على ما ذهب إليه المشهور وصاحب الفصول. هذا الإشكال أورده عليهم بناء على أن مرادهم من السنة قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم. الآن سيتعرض الشيخ صاحب الكفاية إلى جواب ذكره الشيخ الأنصاري عن هذا الإشكال، ثم سيعود صاحب الكفاية وينقض هذا الجواب ويبطله، ثم سيتعرض للمعنى الآخر بالسنة ويورد إشكالا على المشهور بناء على المعنى الآخر بالسنة الذي هو معنى أعم. فالبحث فيه مراحل متعددة أيها الأخوة، أريد أن تتابعوني في جميع هذه المراحل حتى لا يتشوش المطلب في أذهانكم. خل نطبق هذا القدر ثم قال بل وقد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على الموضوعات، هذا أوضحناه وشرحناه فيما تقدم من خلال معرفة أن حقيقة كل علم هي المسائل المتشتتة المشتركة في أثر واحد، وأن وحدة الأثر تكشف عن موضوع كلي جامع بين موضوعات المسائل. ينطبق لدينا أن موضوع علم الأصول هو الكلي الجامع بين موضوعات مسائله، هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة، لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة كما هو ظاهر عبارة المشهور، ولا بما هي كما ذهب إليه صاحب الفصول فراعا من الإشكال الذي يرد على تعريف المشهور لموضوع علم الأصول. واضح الكلام؟ ضرورتان. لماذا لا ليس موضوع الأصول لا الأدلة الأربعة بما هي أدلة ولا بما هي هذا الإشكال المشترك الورود على صاحب الفصول وعلى المشهور ما هو؟ قال ضرورتا أن البحث في غير واحد من مسائله، أي من مسائل علم الأصول المهمة، ليس عن عوارضها، ليس عن عوارض هذه الأدلة، وهو واضح. يعني كون البحث في غير واحد من مسائل علم الأصول ليس عن عوارض الأدلة واضح، لو كان المراد بالسنة منها أي من الأدلة الأربعة التي ذكروها هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره. إذا أردتم من السنة قول المعصوم وفعله وتقريره كثير من المسائل تخرج عن كونها مسائل أصولية، لأن البحث فيها عن الخبر لا عن السنة، ولا يكون بحثا عن السنة إلا بالعناية والمجاز. كما هو المصطلح فيها باصطلاح الأصوليين في السنة هو ذلك. بدخل إليه التطبيق بخدمتكم. قال لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها المهمة، كثير من المباحث التي ترتبط بالسنة ليس البحث فيها عن السنة بل عن الخبر. كثير من مباحثها المهمة كعمدة مباحث التعادل والترجيح. ليش عبر بعمدة؟ ما قال كمباحث التعادل والترجيح، قال كعمدة مباحث التعادل والترجيح. غالبها مو بعضها، في الغالب نحن نبحث في التعادل والترجيح أي الخبر يقول. نعم في بعض مباحث التعادل والترجيح يكون البحث بكر عن السنة، وكما عندما نبحث عن تعارض القطعيين كالآيتين أو الخبرين المتواترين أو الخبر المتواتر والآية، صحيح؟ بالنسبة للأدلة القطعية مثل الآية والرواية لا يمكن المناقشة في صدورها لأنه قطعية في الصدور، ولكن بالنهاية قد يقع التعارض من حيث الدلالة، قد يقع التعارض من حيث الجهة، يكون الخبر واردا سقية أو فإذا يمكن التعارض بين القطعيين عندما يكون البحث. طبعا بس هذه أبحاث نادرة في الفقه أن تتعارض آيتان أو يتعارض خبران متواتران أو آية وخبر متواتر، ولكن بهالموارد النادرة بيكون البحث في الحقيقة بحثا عن الكتاب والسنة مو بحثا عن الخبر الحاكي عن السنة، وإنما بحث عن السنة لأن المتواتر سنة. كشف المتواتر عن قول المعصوم كشف قطعي عن قول المعصوم، ولكن هذه موارد نادرة. أما عمدة وغالب مباحث التعاذب والترجيح البحث فيها عن أي الخبرين حجة، فالبحث عن حجية الخبر. واضح الكلام؟ لذلك قال لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها المهمة كعمدة مباحث التعادل والترجيح بل ومسألة حجية الخبر الواحد. أصلا نفس العنوان يدلنا على أن المبحث عنه في مبحث حجية الخبر الواحد هو الخبر، لأن عنوان البحث هل الخبر الواحد حجة أو ليس بحجة، المبحث عنه هو الخبر، والخبر ليس بسنة بل هو حاكم عن السنة. فإذا لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها المهمة كعمدة مباحث التعارض والترجيح بمسألة حجية الخبر الواحد لا عنها، أي لا عن السنة ولا عن سائر الأدلة. طبعا إذا مبحث حجية الخبر ليس بحثا عن السنة فبطريقة أولى ليس بحثا عن الكتاب وليس بحثا عن العقل والإجماع.
نفس الكتاب صار معاشر للسنة والإجماع،
نعم معاشر
الخبر حاكي عن السنة،
نعم لأنه قطع الكتاب قطع بخلاف الخبر.
الكتاب ليس عن الإجماع والعقل،
لا لا غير ذلك. ما توجهوا إلى معنى عبارة المتن. الماثن عم بيقول لك ببحث حجية الخبر الواحد وبغالب بمباحث التعادل والترجيح يقع البحث عن حجية الخبر، ليس البحث عن حجية الخبر بحثا عن السنة لأن الخبر والسنة ليسا متحدين مصداقا، الخبر حق، وليس البحث عن حجية الخبر بحثا عن الكتاب واضح
أجنبي
عن البحث عن الكتاب، وليس بحثا عن العقل والإجماع أجنبي عن لأن طريق أولى ليس الخبر متحدا مع الكتاب ولا مع الإجماع ولا مع العقل، الخبر حاكم عن السنة فقط لا غير. فإذا ليس البحث عن حجية الخبر بحثا عن موضوع علم الأصول الذي ادعيتم أنه الأدلة الأربعة، ليس بحثا عن موضوع علم الأصول. عفوا شيخ تفضل شو كان توضحت؟
نعم
فليه؟ بس يلزم على قول المشهور لا لا يجي ببحث خبر الواحد ومبحث التعادل والترجيح لأنه بالتعادل والترجيح البحث أيضا عن حجية الخبر، ولكن هذا الإشكال مشترك الورود على المشهور وعلى صاحب الفصول. هذا إذا كان مرادهم من السنة ماذا؟ نفس قول المعصومة فعل المعصومة تقريبا. إذا اتضح هذا نقول الشيخ الأنصاري في أوائل مباحث حجية خبر الواحد ذكر ما يمكن أن يكون دفعا لهذا الإشكال، ذكر ما يمكن أن يكون دفعا لهذا الإشكال. حيث قال الشيخ الأنصاري هناك البحث عن حجية خبر الواحد، ما بقى حنقول ومباحث التعادل والتراجيح، لأنه عرفتوا أن عمدة مباحث التعادل والتراجيح هي بحث عن حجية الخبر، أي الخبرين يكون حجة. فقال البحث عن حجية خبر الواحد يرجع في الحقيقة إلى البحث عن حجية السنة. لأنه إذا رجع البحث عن حجية خبر الواحد إلى البحث عن حجية السنة فصار بحثاً عن موضوع علم الأصول وعن أحوال وعوارض موضوع علم الأصول، فيندفع الإشكال الذي ذكره. كيف؟ قال البحث عن حجية خبر الواحد يرجع في الحقيقة إلى البحث عن ماذا؟ إلى البحث عن السنة، لأننا عندما نبحث أن خبر الواحد حجة أو ليس بحجة فهذا البحث يرجع لبا وجوهرا إلى أن السنة هل تثبت بخبر الواحد أو أنها لا تثبت بخبر الواحد. يعني كأن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه الشيخ الأعظم يريد أن يقول لنا أنتم لا تقصوا نظركم على عنوان البحث. صحيح نحن بمسألة حجية خبر الواحد من عنوان البحث هل خبر الواحد حجة أو ليس بحجة، وهذا العنوان يوحي لقارئه أن موضوع البحث هو ماذا؟ الخبر. ولكن لبا وجوهرا نحن نبحث في الحقيقة عن السنة، هل تثبت السنة بخبر الواحد أو أنها لا تثبت بخبر الواحد. وكذلك في التعادل والتراجيح نحن وإن كنا ظاهرا نبحث أن أي الخبرين حجة عند التعادل أو التراجع، ولكن في الحقيقة لبا وجوهرا نبحث أن السنة تثبت بأي الخبرين عند التعادل أو عند التراجع، فلذلك هذا الإشكال مدفوع بهذا البيان الذي ذكره شيخنا الأعظم رضوان الله تعالى عليه. بل الماكن رحمة الله عليه قال هذا الجواب من قبل الشيخ الأعظم غير مفيد في دفع الإشكال، هذا الجواب من قبل الشيخ غير مفيد في دفع الإشكال. لماذا؟ قال لأننا لو تنزلنا وقبلنا معك أيها الشيخ أن البحث في هذه المباحث عن السنة لا عن الخبر الحافي عنها، بل نحن نبحث أن السنة هل تثبت بخبر الواحد أم لا في مبحث حجية خبر الواحد، وأن السنة تثبت بأي الخبرين في مبحث ماذا؟ في مبحث التعادل والترجيح. لو سلمنا معك أن البحث جوهر ملبا هو عن السنة، البحث عن ثبوت السنة بحث عن الهلية البسيطة للموضوع، فيلزم أن تكون هذه الأبحاث من المبادئ التصديقية لعلم الأصول وتكون خارجة عن مسائل علم الأصول، فيعود الإشكال من جديد. لذلك قال هذا الجواب غير مفيد، هذا الجواب غير مفيد. لو تنزلنا وإن كنا لا نقبل هذه الدعوة بل نفس عنوان هذه المباحث بحجية خبر الواحد، نفس هذا العنوان يدل ارتكازا، يدل أن المبحوث عنه في ارتكاز العلماء هو ماذا؟ الخبر، مو السنة تثبت هل تثبت بالخبر أم لا. ولكن لو تنزلنا وقبلنا نقول عند ذلك يصير البحث بحثا عن ثبوت السنة، عن الهلية البسيطة للسنة، والبحث عن الهلية البسيطة للموضوع من المبادئ التصديقية وخارج عن مسائل العلم، فيعود الإشكال جزعا. قال ورجوع البحث فيهما أي في مباحث حجية خبر الواحد وفي مباحث ماذا؟ التعادل والتراجيح، ورجوع البحث فيهما في الحقيقة، هذا كلام الشيخ الأنصاري في أول مسألة في الخبر. ليش قال في الحقيقة؟ لأن الأنصاري رحمة الله عليه يسلم أن البحث ظاهرا عن الخبر والعناوين توحي لذلك، ولكن حقيقة لبا وجوهرا هو بحث عن السنة. قال ورجوع البحث فيهما في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد في مسألة حجية الخبر كما مفيد. من هو المفيد؟ الشيخ الأعظم. وبأي الخبرين في باب التعارض لأنه بباب التعارض بالحقيقة البحث عن حجة الخبر، أي الخبرين عند التعارض حجة، عند التعادل حجة، عند الترازي حجة، وبأي الخبرين في باب التعارض فإنه أيضا يعني البحث عن أي الخبرين حجة، بحث في الحقيقة عن حجة الخبر في هذا الحال، يعني في حال التعارض. رجوع ورجوع البحث فيهما في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنة غير مفيد. هذا الجواب الذي أفاده الشيخ الأنصاري غير مفيد في دفع الإشكال. لماذا؟ قال فإن البحث عن ثبوت الموضوع الهلية البسيطة للموضوع وما هو مفاد كانت تامة كانت السنة كانت تامة عن وجدت السنة وما هو مفاد كانت تامة ليس بحثا عن عوارضه، ليس بحثا عن عوارض الموضوع. وفي العلم يبحث عن ماذا؟ عن عوارض الموضوع مو عن الهلية البسيطة للموضوع. ليس بحثا عن عوارضه فإنها أي العوارض مفاد كان الناقصة، كانت السنة واجبة الاتباع مو كانت السنة بمعنى وجدت السنة، واضح؟ فلذلك يعود الإشكال جزعا. تتمك المطلب تأتي غدا والحمد لله. إذا كانت
المعنى مو
بما هي دليل بل ليش ما يورد من نقول له بكل بساطة السنة بما هي سنة موضوع لعلم الأصول في بحث حجية الخبر الواحد. نحن نبحث عن ماذا؟ عن خبر الواحد لا عن السنة. الشيخ الأعظم يقول بل